بسم الله الرحمن الرحيم.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون.
عجبا
لمن يهبط عن درجة الآدمية ويتلطخ في دركات أحقر من الحيوانية.
عجبا
لمن سفنت همته ودنت مروءته.
عجبا
لمن ينحدر إلى دركات الانحطاط.
إنه حديث عن عمل قوم لوط.
لعن الله من عمل عمل قوم لوط.
لعن الله من عمل عمل قوم لوط.
لعن الله من عمل عمل قوم لوط.
إلى كل أب،
وضح لأولادك طرق المنحرفين.
حذر أولادك وصغارك من كل من لا يخاف الله.
حذر أولادك الصغار
من الحديث مع الغرباء.
لا تدع أبناءك يصاحبون الكبار
إلا أن تضمن استقامتهم
وتتأكد من نزاهتهم.
رب أولادك
على الرجولة والخشونة.
رب أولادك على الجرأة والمصارحة.
علم أولادك قصة قوم لوط.
امنح أبناءك كل عواطفك. تكثر هذه الجريمة
حينما تنتشر الميوعة والتخنث.
تكثر هذه الجريمة
مع التساهل بالخدم والسائقين
خاصة،
وأن كثيرا منهم يظهر فيهم الجهل وقلة الدين.
تكثر هذه الجريمة
حينما تشتد الحاجة.
وتكثر هذه الجريمة
مع التساهل بمخالطة المردان
والنظر إليهم
ومجالستهم.
وتنشأ هذه الجريمة
وتبدأ بصداقة غير نزيهة
بين شابين
يكبر أحدهما
سنا وتجربة. جريمة النكراء.
يكفي هذه الجريمة شرا
أنها الباب الرئيس لعالم الإيد.
يكفيها شرا
أنها سبب لأضرار جسمية ونفسية. أخي الكريم، هل سمعت قول ذلك الرجل
الذي شكي إليه وقوع ابنه في اللواء؟
أجاب بكل وقاحة وسماجة وقلة حياة:
لا ضرر
ما دام لا يحمل. فاحشة ضد الفطرة.
فإن الحيوانات تأنف أن يعلو ذكورها ذكورها.
عار مخجل.
إن أهل هذه الجريمة النكراء
فطرتهم مقلوبة
وطبيعتهم مغايرة للطبيعة البشرية.
فاللوطي يفقد الرغبة في النساء
اللواء سبب للأمراض التناسلية
ولضعف القدرة الجنسية.
اللوطي
يشعر بالانحطاط النفسي.
صاحب هذه الجريمة
يصاب باختلال التوازن العقلي.
هذا شاب
يتعلق بشاب آخر
ويلاحقه
أينما حل
وحيثما ارتحل.
وما زال اللوطي غارق في وحل الملذة المحرمة.
أولم يسمع وعيد الله وعقابه على قوم لوط
وكيف دمرهم تدميرا؟
وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين.
وهب أن مرتكبيه قد سلموا من عقوبات الدنيا
فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى. فلنحذر اللوطي بأن عذاب الله قادم لا محال.
وما ظلمناهم
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تطرح بجرأة:
اللواط،
الأسباب والعلاج.
فهل تفيق الأمة من غفلتها؟
ذاك هو السؤال. فضيلة الشيخ أحمد بن عبد العزيز الشاوي يطرق باب ذلك الكهف الأسود.
الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول الإمام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بشريعته، ففيها الخير والهدى والعفاف والغنى. الشفافية تجعلنا نقتحم أسوار الأوجاع دون أن نتعامى عن الحقائق ونتغافل عن الواقع المرير، وندس رؤوسنا في الرمال ونردد نحن ما زلنا بخير. لقد ظللنا سنين عددا نظن أن الحديث عن الغرائز الجنسية وتوابعها أمرا لا يؤلف، بل عيبا من العيوب يتنافى مع المروءة والأدب. وظلت أجيالنا في جهل عظيم بهذه القضايا الحساسة، الآباء والمربون يأنفون من الحديث، والأجيال تتلقى معلوماتها ممن لا خلاق لهم ولا دين ولا حياء. إن المجتمع المسلم يشهد مع الانفتاح ثورة جنسية عارمة وطوفانا من مثيرات الغرائز، يتجلى ذلك في أحاديث الشباب والفتيات وفي رسائلهم ومكالماتهم وفي رسائل الجوال، وفي ذلك الكم الهائل المخيف من الجرائم الأخلاقية والانحرافات الجنسية. المشكلة ليست قضية مثيرة نجذب بها اهتمام السامعين، وليست نتاجا لسبب واحد نحدده فنقضي على جذورها. إنها مشكلة وقضية دائرية الشكل، تبدأ من الأسرة ثم تتواصل حلقاتها مع البيئة الفاسدة وغياب الرقابة الأسرية وقلة الوعي وعوامل الإثارة والكثير الكثير من الحلقات والدوائر المتشابكة مع بعضها البعض. إن الحديث هو عن قضية طالما غفل عنها المتحدثون استحياء من ذكرها، وطالما غفل عنها الآباء والمربون جهلا بواقعها وآثارها. إنه الانحراف الخلقي والشذوذ الجنسي نتيجة اتصال الشباب ببعضهم وتغرير بعضهم ببعض. هذا الانحراف وإن كان من فئة قليلة تلبسوا به، لكن لا بد من الحديث عنه خوفا من تأثير هذه الفئة على غيرها، ورغبة في حماية هذه الفئة وإرشادها إلى سواء السبيل. إن الحديث عن هذا الانحراف ليس ضربا من التهويل والمبالغة، ولكنه حديث عن داء خطير وذنب عظيم ينذر بعقوبة إلهية على فاعليه كما فعل بأشياعهم من قبل. إنه حديث عن عمل قوم لوط، ذلك الانتكاس الخطير في الفطرة التي فطر الله الناس عليها. إنه حديث عن المستنقع الموبوء والذي تنبت فيه كل جراثيم الجرائم وتنبعث منه كل روائح العفن والإثم. إنه حديث عن جريمة قوم لوط، حيث عاقبهم الله جل جلاله بالإهلاك وقلب ديارهم عليهم والخسف بهم ورجمهم بحجارة تمطرهم من السماء، والتنكيل بهم نكالا لم ينكله الله تعالى بأمة سواهم، وما هي من الظالمين ببعيد. إنها الجريمة الخلقية والتي تنبئ عن انحراف في الفطرة وفساد في العقل وشذوذ في النفس. إنها نقص في الشهامة والرجولة وخدش لقيمة الحياة
واعتداء صارخ على الفضيلة، وبداية للضياع والانحراف والعزلة والانطواء. عجبا لمن يهبط عن درجة الآدمية ويتلطخ في دركات أحقر من الحيوانية، فإن الحيوانات تأنف أن يعلو ذكورها ذكورها. عجبا لمن سفلت همته ودنت مروءته وقلت رجولته فتورط في هذا المستنقع العفن من القاذورات. أولم يسمع وعيد الله وعقابه على قوم لوط وكيف دمرهم تدميرا؟ أو تطيب نفسه وهو تحت وطأة لعنة الله عليه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن أحدا ثلاثا كما لعن أولئك. قال ابن كثير رحمه الله: إن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولهذا تنوعت عقوبات فاعليه، ولأن يقتل المفعول به خير من أن يؤتى في دبره، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا إلا أن يشاء الله، ويذهب خبر المفعول به. فعلى الرجل حفظ ولده في حال صغره وبعد بلوغه، وأن يجنبه مخالطة هؤلاء الملاعين الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه. لقد خاف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجريمة على أمته، وكأنه ألهم وقوعها في الأمة وابتلاء البعض بها، فقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وقال مبينا أن هذه الفاحشة إذا اجتمعت ببعض الجرائم الأخرى أوجبت الدمار للأمة والهلاك. إذا استحلت أمتي ستا فعليهم الدمار، إذا ظهر فيهم التلاعن وشربوا الخمور ولبسوا الحرير واتخذوا القيان، واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وقال في حد اللوطي وعقابه: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. عجبا ممن ينحدر إلى دركات الانحطاط ويتورط في جريمة اللواط، وقد رفضتها الفطر السوية ولفظتها النفوس الأبية. فقال الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله عز وجل قص علينا قصة قوم لوط في القرآن ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا. إن أهل هذه الجريمة النكراء فطرتهم مقلوبة وطبيعتهم مغايرة للطبيعة البشرية، ولذتهم وسعادتهم في قضاء شهوتهم بين النجاسات والقاذورات وإلقاء ماء الحياة هنالك. إنهم دون الحيوانات حياء وطبيعة ونخوة، يظهر عليهم دائرا الفكر والشرود والرغبة في الفاحشة كل لحظة. تجد أحدهم قليل الحياء قد مصت الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحيي من الله ولا من خلقه، ليس فيه قوة الرجال ولا بأسهم ولا صرامتهم. إنهم كانوا قوما فاسقين، بل هم قوم مسرفون، وإن مرتكبيها كانوا ظالمين. يكفي هذه الجريمة شرا أنها الباب الرئيس لعالم الإيدز، حيث الموت والهلاك البطيء. يكفيها شرا أنها سبب لأضرار جسمية ونفسية، فاللوطي يفقد الرغبة في النساء ولا يملك مباشرة امرأة ما. اللوطي يشعر بالانحطاط النفسي، فهو يحس أنه ما خلق ليكون رجلا، ولذلك يلازمه الإحساس بالميل إلى بني جنسه، وتتجه أفكاره إلى أعضائهم التناسلية. صاحب هذه الجريمة يصاب باختلال التوازن العقلي والبلاهة الواضحة وشرود الفكر، وكنتيجة مباشرة للخلل النفسي الذي يصاب به هؤلاء الشاذون، فإننا نجدهم يفقدون السيطرة على أنفسهم، فيسببون لمجتمعهم الاضطراب والخلل بالسطو على الأطفال الصغار واستعمال العنف والتجرؤ على ارتكاب أبشع الجرائم التي تسيل بها أنهار الصحف وتفيض بها أروقة المحاكم. وإلا فما معنى أن يصل الأمر بهؤلاء المجرمين إلى أن يطاردوا صبيا في الشارع ليغتصبوه؟ وما معنى أن يطرق المنحرفون باب بيت ويهددوا أحد الصغار فيه إن لم يمكنهم من نفسه؟ اللواط سبب للأمراض التناسلية ولضعف القدرة الجنسية، وما حلت الأمراض المستعصية إلا حينما عصت الأمة ربها، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللواط يصيب مقترفيه بضيق الصدر ويرزأهم بخفقان القلب ويتركهم بحال من الضعف العام، يعرضهم للإصابة بشتى الأمراض ويجعلهم نهبة لمختلف العلل والأوصاف. وهب أن مرتكبيه قد سلموا من عقوبات الدنيا، فإن عذاب الآخرة أشد وأبقى إن لم يتب فاعلوه، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لسنا بحاجة إلى أن نسترسل في آثار هذه الجريمة على الفرد والأمة، فيكفي أنه معصية لرب العالمين، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويكفي أنه طريق للعشق المؤدي للشرك وسوء الخاتمة. هذا شاب يتعلق بشاب آخر ويلاحقه أينما حل وحيثما ارتحل، يسكن حيث سكن ويدرس حيث درس، وحينما يسأله أحد التربويين قائلا أجب وبكل صراحة، أتحب هذا أكثر من الله؟ فقال إن كنت تريد الصراحة فنعم. قال ابن القيم: والزنا واللواط كمان لذتهما إنما يكون مع العشق ولا يخلو صاحبهما منه، فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين، ولهما خاصية في تبعيد القلب من الله، وإن الواقع لشاهد على ذلك. إن هذه الجريمة يا مسلمون قد عمت بلا مبالغة، وابتلي بها فئة من شباب المسلمين حتى زاد ما تم ضبطه في مركز واحد من مراكز الهيئات زاد عن أكثر من 140 حالة، فكيف في بقية المراكز؟ وكيف في بقية المدن؟ وكيف بما لم يتم ضبطه وكشفه؟ يا أيها المسلمون، تنشأ هذه الجريمة وتتكاثر في المستنقعات الآسنة حيث الدوران والتفحيط والعبث بالرمال وفي المقاهي والاستراحات المشبوهة، وهناك ظن شرا ولا تسأل عن الخبر. تنشأ هذه الجريمة وتتكاثر حينما تضعف مراقبة الله وتنعدم الرقابة الأسرية، ويتساهل في مخالطة الصغار وفي مرافقة المنحرفين مع حالات الفقر واليتم وانعدام المربي الناصح الناجح. مع ثوران الغرائز وهيجان الشهوات على يد وسائل الإعلام بكافة قنواتها، حيث الأغنية الساقطة والمسلسلات الهابطة والكلمات المثيرة والحوارات السامجة المفتوحة وحيث الصور الفاتنة، تكثر هذه الجريمة حينما يفسد القوام وتنعدم القوامة ويبتلى الأبناء بأم تخلت وأب مشغول أو متغافل ومتساهل على شاكلة ذلك الأب الذي شكي إليه وقوع ابنه في اللواط، فأجاب بكل وقاحة وسماجة وقلة حياء: لا ضرر ما دام لا يحمل. تكثر هذه الجريمة حينما ينعدم الردع والحزم وتضعف العقوبات، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تكثر هذه الجريمة حين تتخلى المدارس عن دورها التربوي وتتساهل في المتابعة لطلابها وبث الوعي بينهم وتحصينهم عن كل شبهة وشهوة، وتتغافل عن متابعة حركاتهم في حال تجمعهم أو حال خلوتهم، وتتهاون في متابعة الغائبين والمتأخرين. تكثر هذه الجريمة ويتجرأ أهلها حينما تنتشر الميوعة والتخنث الذي ابتلي به بعض الصبيان، والذي من مظاهره إطالة الشعر تشبها بالنساء، ولبس البناطيل الضيقة أو لبس الملابس الضيقة الشفافة، وجر الذيول، والتكسر في المشية، والخضوع في الكلام، والتردد على الأماكن المشبوهة كبعض محلات الحلاقة. تكثر هذه الجريمة حينما نتساهل في مصاحبة الفاسقين من الأقارب والجيران، فكم كانت بداية الجريمة على يد قريب فاسق أو جار منحرف، وإن الحمو لهو الموت. تكثر هذه الجريمة حينما تشتد الحاجة، فكم من صبي طاهر عفيف تلوث بهذه الجريمة بسبب حاجة مادية أو عاطفية كان منها محروما. تكثر هذه الجريمة مع التساهل بالخدم والسائقين خاصة، وأن كثيرا منهم يظهر فيهم الجهل وقلة الدين، وأكثرهم من العزاب والمغتربين، وإن هذا الإهمال والتقصير من الأب يعد مدعاة لوقوع الفاحشة بالولد على حين غفلة من أهله وأبيه، وربما استمر وقوع الفاحشة إلى فترة طويلة تحت طائلة الترغيب والترهيب أو الإقناع بأي وسيلة ماكرة خبيثة. وتكثر هذه الجريمة مع التساهل بمخالطة المردان والنظر إليهم ومجالستهم، وقد علمتم موقف السلف من مجالسة المردان ومخالطتهم. وتنشأ هذه الجريمة وتبدأ بصداقة غير نزيهة بين شابين يكبر أحدهما الآخر سنا وتجربة، وما يزال الكبير يغري الصغير بالخروج معه والركوب في سيارته إلى أن تترسخ الصداقة وتقوى العلاقة في غيبة وغفلة من الأهل والأولياء. هذه جملة من الأسباب تنشأ معها هذه الجريمة الخلقية، ويتورط في حمأتها شبابنا الطاهر العفيف، ويتلوثون بها بدرن الذنوب وغضب علام الغيوب. فهل تفيق الأمة من غفلتها؟ وهل تقوم الأسرة بدورها؟ وهل يدرك المتورطون في هذه الجريمة حجم المأساة وخطورة الأمر؟ حذر أولادك وصغارك من كل من لا يخاف الله من الفساق، ولو كانوا أولي قربى أو جوار، ولو كانوا أساتذة أو مشرفين، فإن الإحصاءات في أمريكا تشير إلى أن أكثر الاعتداءات الجنسية على الأطفال تقع من أفراد يعرفونهم، فلا تترك مجالا ليخلو أحد من الفساق بولدك مهما كانت الظروف. لا تدع أبناءك يصاحبون الكبار إلا أن تضمن استقامتهم وتتأكد من نزاهتهم. جنب أولادك الميوعة ومظاهر التخنث، فإن المنحرفين ينتظرون رؤية شيء من هذه المظاهر لينقضوا على فريستهم بشتى الوسائل والحيل. ربي أولادك على الرجولة والخشونة، وعود ولدك على لبس الملابس الفضفاضة، وحذرهم من تسريح شعورهم أو إسبال ثيابهم. حذر أولادك الصغار من الحديث مع الغرباء أو الذهاب معهم أو أخذ الهدايا منهم أو الركوب معهم في سيارتهم بحجة دلالتهم على بيت من بيوت الحي ونحو ذلك. وضح لأولادك طرق المنحرفين وأساليبهم المختلفة الماكرة في اصطياد الأبرياء والإيقاع بهم. ربي أولادك على الجرأة والمصارحة، فحينما يهددون أو يستدرجون فعليهم بالإبلاغ والشكوى، وأن لا يستسلموا للترهيب ولا للترغيب، فعلاج الداء في أوله أسهل من علاجه. وإن أنسى فلن أنسى ذلك الشاب الذي فعل به الفاحشة كرها ثم كرها ثم كرها، وما زال يهدد ويفعل به كرها، وهو مستحٍ كاره، وهو مستحٍ ساكت، حتى فعل به اختيارا وطوعا، ثم ما زال يفعل به طوعا واختيارا، حتى أصبح طالبا لا مطلوبا وراغبا لا مرغوبا. لا بد لك أن تسد حاجات أولادك ورغباتهم، ولا تترك مجالا لأحد لاستغلال حاجتهم إلى مال أو لعبة أو نزهة أو غيرها، ولا تحرمهم من المباحات وإن كانت لا تناسب أعمارهم، كقيادة السيارة أو الدراجات النارية في البراري، وذلك لأن هذه من أعظم وسائل المنحرفين لجذب الصغار والشباب إلى مستنقعهم. امنح أبناءك كل عواطفك، فالحرمان العاطفي والتعنيف والتقريع والتوبيخ والضرب لأدنى سبب يخلق ابنا كارها للبيت يبحث عن البديل ولو كان سيئا، وأسلوب الثقة العمياء يقوده والآخر إلى الانحراف. تذكر أن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، فأد الأمانة واحفظها، وحصن عقول أبنائك وقلوبهم بالمحاضن الإيمانية والتوجيهات النافعة وبالأساليب التربوية الناجحة. علم أولادك قصة قوم لوط وعاقبتهم وكيف مكر الله بهم وأنزل بهم عذابه وعقابه. ومع أن المسؤول الأول والرئيس هم الآباء والأولياء، فإن المسؤولية مناطة بأطراف أخرى، فالولد نتاج للمجتمع وصورة من الواقع وثمرة لما يراه ويسمعه ويتلقاه. ومن هنا أنقل الحديث إلى معاقل التربية والتعليم، حيث تضم بين جنباتها أبناءنا وأجيالنا صغارا وكبارا. إن هذه المدارس رغم ما يبذل فيها من جهود تربوية، ورغم أنها تضم في غالبيتها نخبة من الصالحين والمصلحين والأمناء الناصحين، إلا أنها مسؤولة عن هذه الآفة الأخلاقية وجودا وعلاجا. كم من علاقات نزيهة نشأت بين جدرانها، وكم من كتابات جنسية ملئت بها أبوابها وحيطانها، ولربما سمعنا فيها عن عشق وغرام وحالات من الفواحش وصور من الشذوذ. ومن هنا يتأكد دور المدارس والمحاضن التربوية الأخرى كالمراكز الصيفية، وأن تقوم بواجبها في علاج هذا الداء والمساهمة في العلاج والدواء. يتأكد على رجال التربية أن يساهموا في إحياء العقيدة في نفوس الطلاب وإشاعة جو الإيمان داخل المدرسة. يتأكد عليهم غرس محبة الله والخوف منه وإجلاله وتعظيمه وتعظيم حرماته في نفوس الطلاب. يتأكد على المدارس أن تعتني باختيار المعلمين والمرشدين الأخيار الأكفياء دينا وعلما ومروءة وصلاحا. يتأكد عليهم منع الخلوة بالطلاب في الأنشطة والرحلات إلا في أضيق نطاق، يتأكد عليهم نشر الوعي بخطر هذه الجريمة عن طريق الأنشطة والمعارض التوعوية وتوزيع النشرات والأشرطة الهادفة والتي تغرس في قلوب الناشئة حب الفضيلة وكراهية الرذيلة. يتأكد عليهم العناية بالطلاب ومحاولة التعرف على ما يدور في أذهانهم من مشكلات وقضايا عن طريق الحوار الهادف أو الاستبانات وصناديق الاقتراحات. يتعين على المدارس منع الطلاب من مظاهر الميوعة والتخنث والسعي في إقناعهم بمنافاة ذلك للرجولة والمروءة. يتأكد على المدارس تفريق الصغار عن الكبار والتعرف على من تدور حولهم الشبه ومحاولة إصلاحهم ونصحهم. يتأكد على كل معلم ومرشد أن يستشعر عظم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وذلك بالاهتمام بطلابه والنصح لهم والحرص على هدايتهم وفتح أبواب الأمل لهم وعدم اليأس من صلاحهم وفتح باب الحوار الهادف معهم وتوطيد العلاقة معهم، فالتلقي فرع المحبة. قال الشيخ محمد الإبراهيمي رحمه الله في وصاياه للمعلمين: في زمنكم عارض من انحلال الأخلاق، وبعض أسبابه في الواجدين الاسترسال في الشهوات. في زمنكم عارض من انحلال الأخلاق، وبعض أسبابه في الواجدين الاسترسال في الشهوات، وبعض أسبابه في المعدمين التشوف إليها. فعالجوا هذا الداء قبل حصوله في نفوس الصغار بتقوية العزائم والإرادات فيهم، وبتعويدهم الصوم عن الشهوات، وبتحبيب العمل إليهم، حتى إذا انتهوا إلى الحياة العملية اقتحموا ميادينها بنفوس غير نفوسنا، وهمم غير هممنا، وعزائم غير عزائمنا، وإرادات غير إرادتنا، وقدرة على كبح الغرائز الشهوانية غير قدرتنا. وأنقل الحديث إلى فئة أخرى: هم كرجال التربية والتعليم أهل للثقة ومحل للأمانة، ومناط بهم مسؤولية للقضاء على هذا الداء الخطير. إنهم وإن كانوا يمارسون التربية مع فئة صالحة في الجملة وفي أماكن محترمة، إلا أنهم كغيرهم مخاطبون بهذا الحديث. إنهم مدرس الحلقات القرآنية، ونقول لهم ما قلناه لإخوانهم رجال التربية والتعليم، ونؤكد لهم وللمعلمين بأن عليهم الابتعاد عن مواطن الريب والارتفاع عن مواضع المهانة. إن العامة التي ائتمنتكم على أبنائها تنظر إلى أعمالكم بالمرآة المكبرة، فالصغيرة من أعمالكم كبيرة، والخافتة من أقوالكم تسمعها جهيرة، فاحذروا ثم احذروا. تجنبوا الخلوة بالمردان مهما كان الهدف، وقد حذر السلف من ذلك مع أنهم أهل الورع والتقى، فقال قائلهم: كانوا يكرهون أن يحد الرجل النظر إلى الغلام الجميل. وقال آخر: ما أنا بأخوف على الشاب الناسك من سبع ضار من الغلام الأمرد يقعد معه. ودخل على سفيان الثوري غلام صبيح فقال: أخرجوه، فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام 14 شيطانا. فاحذروا من الخلوة بهم أو الاحتكاك بهم في اللعب والسباحة، فإني أخاف عليكم هذه الفتنة الخفية. وإذا كان الواقع التربوي يقتضي ضرورة مخالطة هؤلاء ومعاشرتهم، فإن هذه الحاجة ينبغي ألا تشغل المربين عن مراعاة الضوابط الشرعية في معاشرتهم، والبعد قدر الإمكان عن الخلوة وما في حكمها. يا معلم الحلقات ويا كل معلم ومرشد، ابتعدوا بالأبناء المتربين عن أماكن الفتن وإثارة الغرائز، وأبعدوهم عن المجالس التي يكثر فيها الحديث عن أمور النساء وأخبارهن، وربوهم على غض البصر، فإن النظر هو الشرارة التي توقد نار الشهوة. يا معشر المعلمين والمربين أينما كنتم، ينبغي أن يكون طلابكم ومن تحت أيديكم على دراية بهذه الجريمة الخلقية وآثارها وأخطارها وأسبابها وثمارها المرة ونهايتها الأليمة، وأن يكونوا على علم بأساليب المفسدين وخططهم في إيقاع الشباب والصغار بها، وأن يكون لهذه القضية نصيب من كلماتكم ودروسكم ومناشطكم، فلم يعد يجدي أسلوب التلميح والحديث باستحياء. لا تحتقر أخي المربي أي كلمة، فإنك قادر على توجيه أفكار طلابك وتصوراتهم واهتماماتهم، وكثير هم أولئك الذين كان لكلمة واحدة أثرها في توبتهم ورجوعهم من الله وضبط مسارهم، فلا تحرم نفسك هذا الخير. أخي المعلم والمربي، أينما كنت في المدرسة وفي الحلقة، وكما أننا نناشدكم أن تقوموا بحفظ طلابكم من هذا المنزلق الأخلاقي وبذل كل الأسباب للوقاية منه قبل وقوعه وعلاجه بعد حصوله، فإننا نناشدكم أيضا بأن تحفظوا دينكم وتحافظوا على أنفسكم، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فاسأل الله لنفسك الثبات، وقد قال يوسف عليه السلام وهو نبي: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأنقل الحديث إلى فئة أخرى لهم دور مهم في علاج هذا الداء الخلقي وتلك الجريمة النكراء، إنهم العلماء والدعاة والوعاظ والقضاة. فيا أيها العلماء والدعاة، أين كلماتكم؟ وأين محاضراتكم؟ وأين ندواتكم حول هذه القضية؟ وأين حواراتكم الصريحة مع الشباب لاستكشاف مكمن الداء والبحث عن الدواء؟ ويا أيها القضاة، إن من يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم، وشريعة الله علاج لكل مشكلة، فأين الأحكام الصارمة والعقوبات القاسية على الفاعلين؟ ولماذا يكتفى بالتقريع والتأنيب والسجن المخفف على المتمرسين في الجريمة والمدمنين عليها؟ فاتقوا الله في أخلاق الأمة وأعراضها، وامتثلوا أمر نبيكم، فاقتلوا الفاعل والمفعول به إذا عز دواؤه واستعصى شفاؤه. إن أعراض الأمة وأمنها الأخلاقي مسؤولية كل فرد وكل جهة، وهي أمانة يتحملها المسؤولون والرعاة والرعية، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. إن على الجميع أن تتضافر جهودهم وتتحد قدراتهم في سبيل القضاء على هذا الشذوذ قبل أن يستفحل ويستشري، وتصبح الأمة عرضة لعقاب إلهي وانهيار أخلاقي. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الرجولة كلمة تطرب لها النفوس وتشتاق لها القلوب وتهفو لها كل الأماني والتطلعات، فالعجب لا ينقضي ممن يطأ الرجولة ويدوس الكرامة ويضحي بالمروءة في لذة لحظة زينها الشيطان وكان عاقبة أمرها خسرا. فالعجب لا ينقضي ممن يطأ الرجولة ويدوس الكرامة ويضحي بالمروءة في سبيل لذة لحظة زينها الشيطان وكان عاقبة أمرها خسرا. يا معشر الشباب، لا يتورط في هذه الفاحشة إلا من ضعف إيمانه وقل خوفه من ربه ولم يستشعر مراقبة الجبار له، وغاب عنده تذكر عذاب الله وناره ووعيده. فاغرسوا في قلوبكم حب الله وتعظيمه وإجلاله، وتذكروا وعده ووعيده، وخافوا من ناره التي تلظى، وتذكروا عاقبة من فعل هذه الفعلة، فخسف الله بهم وأمطرهم بحجارة من سجيل. يا شباب الأمة، كيف تطيب نفوسكم أن تجلبوا للأمة العار والنار والعذاب، وقد علمتم أنه ما انتشرت الفاحشة في أمة إلا عوقبوا بالزلازل والخسف والأمراض التي لم تكن في أسلافهم؟ كيف طابت نفوسكم أن تكونوا ألعوبة بيد أعداء الأمة، يغرقونكم في الشهوات ويلقونكم في براثن الانحراف حتى يسهل عليهم تدمير الأمة وإذلالها ونهب خيراتها؟ يا شباب الأمة، لا تبدأ هذه الجريمة إلا بخطوات أليمة شائكة، وأولها العشق المحرم. فترى العاشق معلق القلب بمحبوبه آناء الليل وأطراف النهار، قد ملك عليه لبه وفكره حتى ليكاد يسبح بحمده ويصلي له والعياذ بالله. أولم يقل أحدهم في سكرات الموت يخاطب معشوقه: رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. تعلق رجل بحب غلام نصراني حسن الخلقة وعشقه بشدة، فلا ينشرح صدره إلا بذكره ومخالطته، وقال فيه: إن كان ذنبي عنده الإسلام فقد سعت في نقضه الآثام، واختلت الصلاة والصيام، وجاز في الدين له الحرام. ولأن من أحب شيئا غير الله وكله الله إليه، فقد كانت آخر كلماته في الدنيا: أفلا أحد يسعدني بنظرة إلى وجه فلان ثم مات. فلا بوركت شهوة تسوق إلى الخذلان. قال بعض السلف: لا يشتغل بالأحداث إلا من باعده الله عن قربه. كم كب العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم، وأسلمها العذاب الأليم. فيا شباب الأمة، احذروا داء العشق، فمن أحب شيئا غير الله عذب به. يا معشر الشباب، لا ينشأ هذا الشذوذ إلا مع حب مخالطة المردان، فبعض المبتلين لا يأنس إلا بمجالسة الأحداث ومصاحبتهم، وقد يصطفي واحدا منهم فيقضي معه أوقاتا طويلة ويبيتان سويا، فما الذي ترجوه ممن هذه حاله؟ قال بعض الحكماء: صحبت 30 شيخا كلهم أوصاني اتق معاشرة الأحداث. يا شباب الأمة، حصنوا أنفسكم بغض البصر، فقد قال سعيد بن المسيب: إذا رأيتم الرجل يحد النظر إلى الغلام الأمرد فاتهموه، وتحصنوا بالعفة إن لم يتيسر الزواج، ومن يستعفف يعفه الله. يا فتيان الإسلام، لا يقع في هذا المستنقع إلا من تساهل بمصاحبة من هم أكبر منه سنا. فالصغير الذي وفقه الله ورزقه خصلة الحياة لا يستطيع مصاحبة من يكبره سنا، لأن فارق العمر معناه الاختلاف في الجسد والمشاعر والمدارك والتجارب والعقول. فقبيح غاية القبح من الصغير أن يصاحب من يكبره سنا معرضا عرضه للهلاك. قال الواسطي: ينبغي أن يكون الصبي كثير الحياة قليل المخالطة للأجانب. وقال غيره: إذا كان في الصبي خصلتان رجي خيره: الحياء والرهبة. يا فتيان الأمة، تورط صغار في هذه الجريمة حينما وجدت عندهم الثقة المفرطة في الأصدقاء، يقضي معهم أوقاتا طويلة ويرتاد منازلهم بلا تردد، ويتجول معهم ويسافر وينام معهم في الخلوات. وإذا كانت الثقة في النفس غير جائزة كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فما بالك بالثقة في الغير الذي يفقد أقل مقومات الاستقامة. هذا فتى لم يحسن اختيار صديقه لا سنا ولا دينا، وهو لا يملك سيارة، فصاحب ضعيفا في دينه. وذات يوم وهما عائدان من المدرسة إلى المنزل، سلك صديق السوء بالصغير طريقا غير طريق المنزل، فاستغرب الصغير وقال: إلى أين؟ إلى أين؟ وفي مكان نائٍ أوقف سيارته وهدد الصغير المسكين بسكين، وحدث ما يغضب الله، فعاد الصغير كسيرا حسيرا لا يهنأ بطعام ولا شراب، وعرف حينها الفرق الشاسع بين حامل المسك ونافخ الكير. يا فتى الإسلام، أتدري ماذا يعني أن تكون فاعلا لهذه الفاحشة النكراء؟ إنه يعني زرع بذور العذاب في هذه الأمة، إنه يعني أن تتعرض للعنة الله وسخطه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال ثلاثا: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. إنه يعني دخول عالم الأمراض التي عز على الطب دواؤها. إنه يعني السقوط من عين الله ومن عيون خلقه. إنه يعني انتكاس الفطرة وانعدام المروءة وذهاب الغيرة والديانة، وإنه يعني الدياثة. حكى ابن حزم أن رجلا عشق أحد الفتيان عشقا شديدا وأراده بالفاحشة، وطمعا في الحصول على مراده عرض نساءه وأباح حريمه بالزنا ليتمكن من اللواط. ويقول الراوي: لقد سمعت هذا الرجل يستعيذ بالله من العصمة كما يستعاذ به من الخذلان. نسأل الله السلامة والعافية. يا فتى الأمة، أتدري ماذا يعني أن تكون مفعولا به هذه الجريمة؟ إنه يعني ذهاب الحياء وقلة المروءة وانعدام الرجولة. إنه يعني أن تكون إنسانا منطويا فاقد الإرادة مهزوز الشخصية. إنه يعني التأثير المدمر للأعصاب والشخصية، فيشعر بأنه ما خلق ليكون رجلا، وتؤثر فيه النطفة المحرمة فيصبح لا يحب إلا إراقة ماء وجهه وتقلب بين يدي الناكحين كالمومسة. وحسبك بهذه المصيبة التي تذهب الرجولة وتميت الفضيلة، ولقد رأيت في واقع هؤلاء من ذلك عجبا. لقد رأيت من يبحث عمن يفعل به في الخربات والحمامات وأماكن القاذورات بعد أن كانت الرجولة تجلله بالهيبة، وكان الشباب يضفي عليه النظارة والبهاء. يا شباب الإسلام، أرحم الناس بكم من شق عليكم وقسى في إيصال الحق لكم، فخذوا من هذا الحديث أحسنه، ولا تغتروا بكثرة الهالكين، واعلموا أنكم إن نجوتم من عذاب الدنيا وشقاء الذنوب، فمن ينصركم من بأس الله ونكاله يوم الوعيد. يا شباب الإسلام، خذوا بأسباب النجاة، وتسلحوا بقوة الإرادة وصدق العزيمة، وتساموا على الشهوات، وترفعوا عن القاذورات، واصرخوا في وجوه المفسدين الشاذين: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وأطلقوها صيحة في وجه المنحرفين الماكرين: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يا شباب الإسلام، من وقي هذا الانحراف فليحمد الله وليستكمل طريقه ومنهجه متسلحا بالإيمان والعفة والتقوى، ومن أصاب من ذلك شيئا فليعلم أن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فدمعة ندم وزفرة حسرة وصدق في عزيمة ونصح في توبة يبدل الله بها السيئات إلى حسنات برحمته وفضله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. يا أبناء هذه الأمة، زار أحد المشايخ مركزا في جدة عزل فيه المصابون بداء الإيدز من صرع الفواحش والمنكرات، فرأى وجوها نحيلة وأجساما هزيلة ونفوسا آيسة تنتظر الموت في كل لحظة، في مشاهد مبكية ومناظر مؤلمة تقشعر منها الأبدان والقلوب، فأراد نصحهم وتذكيرهم، فصاح في وجهه أحدهم قائلا: وماذا ينفع النصح اليوم بعد أن وقعنا ضحايا؟ أين أنتم قبل أن نزل؟ أين كلماتكم قبل أن نضل؟ أين تحذيركم قبل أن نشقى؟ أما اليوم فماذا ينفع النصح والتذكير؟ ولذا فإننا يا شباب الإسلام ننصح لكم قبل أن تزل القدم وقبل أن تقعوا فرائس لهذه الفواحش المنكرة، وقبل أن تجدوا أنفسكم ضحايا للشهوات المحرمة. وختاما، سئل ابن القيم: لو أكره رجل على اللواط وقيل له: إن لم تمكن من نفسك وإلا قتلناك، فهل يجوز له التمكين؟ فأجاب: لا يجوز له ذلك، ويصبر للموت، فإن العار الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له بالقتل، فإن هذا الفساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه، ونطفة اللوطي مسمومة تسري في الروح والقلب فتفسدهما فسادا عظيما قل أن يرجى معه صلاح. ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكن ذلك من غير خوف مفسدة، ويكون مجاهدا إن قتل وشهيدا إن قتل. انتهى كلامه. وقاكم الله يا شباب الإسلام شر الشهوات، وحماكم من المعاصي والمنكرات. اللهم اصرف عن شبابنا السوء والفحشاء، واجعلهم من عبادك المخلصين. اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين. اللهم سدد رميهم وقو عزائمهم وثبت أقدامهم ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم زدهم نصرا على نصرهم. اللهم أسعدنا وأسعدهم بذل الكفرة المعتدين يا حي يا قيوم. اللهم لك الحمد على تتابع قطرك ونصرك. اللهم فزدنا من فضلك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا منزل القطر يا مجيب دعوة المضطر، فرج كربة إخواننا في العراق وفلسطين وفي كل مكان. اللهم اجعل لهم مما هم فيه فرجا ومخرجا. اللهم انزل عليهم نصرك المبين. اللهم انزل عليهم نصرك المبين. اللهم انزل عليهم نصرك المبين يا أرحم الراحمين. اللهم يا من لا تضعف قوته ولا يهزم جنده ولا يرد حكمه، يا سريع الحساب يا هازم الأحزاب، اللهم انتقم من الكفرة المعتدين. اللهم انتقم من أمريكا وجنودها وحلفائها. اللهم تابع عليهم النكبات. اللهم تابع عليهم النكبات. اللهم تابع عليهم النكبات، واجعل أعمالهم عليهم حسرات. اللهم قر عيوننا وأسعد قلوبنا برؤيتهم أذلة صاغرين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ويبقى السؤال، هل هناك أبعد وأشقى ممن طرد عن رحمة الله؟
لعن الله من عمل عمل قوم لوط.
كان معكم في التقديم أبو سعد. تم هذا العمل باستديوهات بينات للصوتيات.
اللواط،
الأسباب والعلاج، الهندسة الصوتية والإخراج رائد إسماعيل أبو رامي، السعودية بريدة، صندوق البريد 56-46، هاتف رقم 06-3-81-2-2-3-3، فاكس رقم 06-3-81-9-7-7-9، وللتوزيع الخيري جوال 05-09-141-2-2-2. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن بالأسواق، مرأة تسلطت على بيتها فأصبحت الآمر الناهي فيه، رجل ضعف أمام رغبات صغاره الملحة أو زوجته المدللة، امرأة لم تجد من يرافقها للأسواق فرافقها الشيطان، رجل لم يستطع كبح جماح زوجته ورغباتها فكانت الكارثة. ترى إذن لمن صارت القوامة؟
إن من النقص أن ينزل الرجل نفسه في غير منزلتها اللائقة بها. القوامة ليست تسلطا جبروتيا ولا استبدادا فرديا، ولكن القوامة بذل وتضحية وتوجيه لقافلة الأسرة إلى المسار الصحيح. واللوم أولا وأخيرا على ولي المرأة الذي ألقى الحبل على غاربه وأرخى لها العنان فيداه أوكتا وفوه نفخ. يا أيها المسلمون، إن واجب الديانة ثم مصلحة الأمة يهيبان بكل مسؤول من أب أو غيره أن يضغطوا على كابح القاطرة قبل أن تصير إلى حافة الهاوية. يا أيها القوامون، صونوا نساءكم عن أن ينظرن إلى الرجال أو ينظروا إليهن. يا أيها الرجل الغيور، لماذا تدع نساء يتعرضن للذئاب والفتن والمزالق؟ أما تغارون؟ فإنه لا خير في من لا يغار. إذا كان كل يدعي حشمة أخته وزوجته، إذن من هن المتبرجات في الأسواق؟ إن الإسلام يريد من المرأة أن تبقى زهرة موقوفة على تعطير بيتها، وجوهرة مصونة في يد زوجها، وينبوعا فياضا بالعطف والحنان.
يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الزاهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر، يا ذات الجلباب الساتر، يا أنوار الماضي الساهر، يا عنوانا لكرامتنا، يا خنساء العصر الحاضر.
بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تناشد الرجل والمرأة بأن يتمسكوا بشريعة الله في القوامة. الشيخ أحمد الشاوي يدعوكم إلى
حراسة فضيلة.
فهي القلعة الأخيرة التي إن خسرناها نكون قد أضعنا كرامتنا وديننا ومجتمعنا.
معا إلى
حراسة الفضيلة.
والآن بالأسواق،
نسمع عن حكايات يندى له الجبين. شخص يصور آخر في دورة المياه فتيات يقمن بتصوير النساء في أماكن الوضوء وقصور الأفراح، وفتاة ترفض الزواج بأحد الأشخاص ليقوم بتصويرها ونشر صورتها نكاية لها. وأخرى ترفض الذهاب مع أحد الأشخاص للقاء المحرم فيرسل من يصورها في مدرستها من الفاسقات.
ولم ينتهي الحال عند هذه الدرجة،
ثم انتشرت وسيلة البال لتمثل وتجسد ما كان عليه بغايا الجاهلية ممن يعرفن بصاحبات الرايات الحمر.
ثم يبدأ
التداول الماجن عبر أجهزة البلوتوث،
ثم تفاقم الحال
لتدخل وسيلة الكاميرا الرقمية،
ثم لم تلبث تلك التقنيات أن
تتابعت وتسارع تسارع النار في الهشيم، حيث تجاوزت غرف الحوارات المكتوبة إلى إمكانية ظهور أحدهم للآخر عبر تلك الأجهزة،
وتتسارع الأحداث
حتى اختلط عبر هذه التقنية الحابل بالنابل، وتداخلت الثقافات فيستدرج الصغير إلى ثقافات الكبير.
بالله عليكم
انظروا إلى هذه الآثار التي بثتها أسلحة الدمار الشامل التي تشتعل لفتائل الماسونية، والتي فجر أخلاق كثير من الشباب والفتيات.
إنها كارثة
أن تصور بنات المسلمين وتصور نساء في المناسبات والمدارس، وتنشر صورهم عبر المجلات الماجنة والفضائيات، وهي قتل للضحية بأكثر من سكين باردة كما يقولون.
فأين هو الأب وأين هي تلك الأم
التي ذكرت أبناءها وبناتها تلك المخاطر، وأمرت البنات بأخذ الحيطة والحذر، ونهت الأولاد أن يقترب ذلك الجهاز الذي أصبح إثمه أكبر من نفعه.
إن هذا العمل
والوجه الكاله للتقنية لهي إرهاب فوق الإرهاب،
وامتزجت المبادئ
الحسن منها بالقبيح.
كانت تلك أحد البوابات الرئيسة
التي ساهمت في تدهور القيم وانفلات الأخلاق في بعض المجتمعات.
فلنستغفر الله ونبرأ من تلك الموبقات.
اللهم إنا نبرأ إليك، اللهم إنا نبرأ إليك، اللهم إنا نبرأ إليك من فسق الفاسقين.
ويبقى السؤال،
لكن هل سيستمر العبث من بعض الشبيبة ليحيلوها إلى نقع تعصف بالمجتمع،
أم يكون هناك حل؟ بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع ترصد أخطر موبقات العصر قبل أن تسن علينا سكين الأعراض. سكين الأعراض لفضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد النيان.